بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد 300/1.
لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟
ما أدري، كأنه في تناقض. كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب؟
نعم، بين النساء يعني.
بين النساء؟
إيه؟
هو السؤال كان في بين النساء؟
هو المقصود بين النساء.
المقصود بين النساء.
لأن بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي فتلبس القصير. أحسن الله إليك.
الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر أمام بنات جنسها فقط جاز لها ذلك. فمن يرى مثلا أن الساق، نصف الساق أو أقل، ليس عورة بين النساء، فيجوز لها أن تظهر بالجلباب القصير ولو بدون جوارب، لأنها لم تظهر العورة المحرمة. لكنها مثلا إذا ظهرت بفستان قميص طويل سابغ للقدمين لكن ذراعها كله مكشوف، هذا حرام وهذا تبرج، لأن هذا ليس مما أبيح للمرأة أن تظهره أمام بنات جنسها ونسائها. هذا هو جواب السؤال.
بالنسبة لاختيار بعض الفساتين بالنسبة للنساء،
لا شك ما دام أنهم يقصدن أن يلبسن لباس الكافرات أو تشبه، من يلعنه في أحاديث كثيرة كما كنا جمعناها في كتاب حجاب المرأة المسلمة. لا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يتقصدوا التزيين بلباس الكفار.
بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز،
يجب على الوالدين أن يمتنع عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف، تعويذا منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم. فهم غير مكلفين، لكن المكلف هو الوالدان، كما أنهم غير مكلفين بالصلاة لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ونحو ذلك.
الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد، فهل تعطى أحكام المسجد من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها إلى غير ذلك؟
من صلاة تحية المسجد وإيش؟
من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها.
نعم، هي مدام هي جزء من المسجد فلا يجوز أن تعامل إلا بحكم المسجد في كل شيء.
يعني نحسن،
لا يجوز البيع ولا يجوز أن يجلس قبل التحية، فهو من المسجد.
وإذا كان بابها خارج المسجد؟
بابها يختلف حينئذ الحكم، يكون غرفة.
وإذا كان لها بابان؟
يعود إلى الباب الأول.
باب خارجي وداخلي.
أي نعم، يعود الحكم الأول.
أي نعم. هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه، التي جاءت منه التي جاءت من ماء السفاح؟
لا يجوز، لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له لكنه بضعة منه. وهذه مسألة تعرف فيها خلاف بين المذاهب، بين المذهب الحنفي والشافعي، فالشوافة يجيزون ذلك. ما أدري إذا كان المذهب الحنبلي يوافق المذهب الحنفي أو الشافعي، ما الذي تذكرونه؟
المنع يا شيخ.
المنع
يوافق المذهب الحنفي.
نعم غيره.
ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة وتنزيل الفقهاء لهم منزلة من أدلوا به من الورثة المفقودين وإجراء الحجب والتعصيب بينهم، أو يرد المال إذا عدم الورثة إلى بيت مال المسلمين؟
لا المالي، داعي المالي.
حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه.
لا تتعلق بذات فسقه.
بذات فسقه.
بذات فسقه.
نعم.
كيف يعني؟ كيف نصور القضية هذه؟ نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل. نعم. فإيش الفرق يعني لا يتعلق بذات فسقه هو؟
المعروف بالكذب مثلا يكون فاسقا، أليس كذلك شيخ؟ فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما، فإننا نرد شهادته بناء على كذبه. لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب.
وإيش الفلسفة يا أستاذ؟
والله ما أدري. لعلي أخطأت التعبير.
لا هو مقصود مفهوم جدا. هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟
في النكاح؟
آه.
والله الظاهر أنه لا يتعلق بصدق أو كذب.
فإذا تقبل.
تقبل شهادة.
إيه لكن لا تقبل. لأنه ليس عدل. نعم.
يعني شيخنا القبول عقلي لكن المانع منه الشرع.
طبعا. والشرع عام وأشمل. نعم.
على فكرة شيخ، يأتوننا في المحكمة وناس يشهدون شهادة وهم حلاق لحى ومسبرين، فما رأيكم شيخ؟ ها؟
أعانكم الله، يا ريت تكون مصيبة بس في الحلق.
لا، وأشياء كثير معروف من حراف الرجل يعني.
هو هذا.
كيف هل تقبل شهادته أو يرد مثل هذا؟
والله
لأنه إذا رد لم تتوقف يعني
مصالح الناس.
شو رأيك يا شيخنا؟
الله.
رأيكم مثل الضريح؟
هذا الرأي أهانكم الله. أنا أرى أن الخط أسهل من غيره، لأن وجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، فقد يعذر الحريق، لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق بأنها محرمة. ولذلك فلو كنت قاضيا لا سمح الله كنت أفرق بين معصية وأخرى، أفرق مثلا بين من يشرب الخمر وبين من يشرب الدخان. الدخان نحن نعتقد أنه حرام، لكن وين تفهم الجماهير دون هل عاشوا سنين طويلة وهم يسمعون من المشايخ والعلماء ولهم شوارب قد ظهر فيها أثر الدخان وهم يقولون يجري عليه الأحكام الخمسة. لكن إذا كان يشرب الخمر ليس له عذر، أستثني وأستدرك. فأقول نعم يكون حدث من يشرب الخمر معذورا أيضا. تدري يكون عايشا في مذهب حنفي.
نعم.
إلا من العنب وما سوى ذلك فيحرم كثيره المسكر، أما القليل غير مسكر فهو حلال. فمن كان يعيش في مثل هذا الجو فشأنه شأن من يشرب الدخان.
حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك، وهل هو يدا بيد، لا سيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب، فيصعب ويشق عليهم أن ينقدوها ورقا.
نعم. والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر، لأنه ظاهر أنه لا يجوز، وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث منذ سنين سبب لإفلاس كثيرين من الناس، لأنه اشترى ثم باع، وهل اشترى باع، وهكذا اجت ضربت الشاري الأخير مثلا فأفلس. فلا بد من أن يكون يدا بيد ونقل البضاعة كما هو معروف في السنة.
بس شيخنا في صورة يستعملونها أهل الذهب وهو أو غيرهم، أن الشيك هذا المشتري يأخذ هذا الشيك ويذهب به إلى البنك، والبنك يوقعون له في الشيك على أن له رصيد. ها؟ أي نعم. ثم إذا أعطاه للبنك يعني ما يكون هذا الشيك بمنزلة الدينار الذي تنقده، لأن البنك ضامن بأن يسلمك يعني على مضمون هذا الشيك الذي قد وقع عليه.
أي أولا نفس لو رجعنا إلى نفس التعامل مع البنك، هل هو شرعي؟ هل إيداع المال كرصيد كما يقول صاحبنا بحيث أنه يستطيع أن يشتري بهذه الطريقة، هل هي طريقة مشروعة؟ طبعا جواب لا، أليس كذلك؟
ما تصورتها أنا، لأن قصدك إيداع المشتري نقوده يعني في البنك على صورة إن شاء الله شرعية.
كيف تكون شرعية؟ بأي صورة؟
في ما أدري يعني يقولون أن بنك الراجحي الموجود عندنا
ما ليش لا تغرك الأسماء. نحن الآن
لا هو على
نحن نريد أن نعرف الصورة حتى نستفيدها، لأنه في عنا بنك إسلامي كمان.
نعم.
يعني بنك إسلامي اسم ساطع أكثر من الراجحي.
نعم.
لكن نحن بهمنا الصورة.
نعم.
كيف يمكن ذلك؟
الصورة يعني أنا في الحقيقة من مجرد ما ينقل لي، ولا حقيقة ما باشرت هذا بنفسي.
الحمد لله.
يعني
ومن الأسماء لا تجد. طيب أيضا
نريد أن نحملها على أنه إيداع مشروع يعني.
ما أتصور هذا موجودا. كل ما يودع في البنك يتصرف فيه البنك تصرفا غير مشروع. فيأتي هنا الحديث الذي أسمعناه السائل آنفا، وآكل الربا وموكله، فكل من يودع ماله في البنك بدعوى أنا لا أخذ ربا، وهم يسمونها بغير اسمها، يقول لا أخذ فائدة. إذا صدق أنه لا يأخذ فائدة لكنه يطعم فائدة فلا يجوز. إذا أنا لا أتصور إيداع مال في البنك والبنك ربوي أنه إيداع مشروع مهما قدمت وغيرت الصورة. على كل حال ليس هنا نقف في الجواب، لكن أنا أقول رقم واحد، هذا الجواب الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد. وهب أن الأمر كما قيل لك أنه إيداع مشروع. طيب هل استلم البضاعة؟
من؟
الذي
المشتري.
المشتري
أي على أنه يعطيه الشيك ويستلم الذهب.
وين؟
في المحل نفسه.
في نفس المحل.
إيه؟
طيب الشيك قيمته متى يستلمها صاحب الذهب؟
له أن يتصل بالبنك ويقول حولها باسمه
نفس اليوم قول.
إيه؟ وله أن يذهب بنفسه، يعني يذهب يعني في الحال يذهب إلى البنك ويحولها باسمه.
طيب إذا ذهب في الحال
إيه؟
الصورة جازت، لكن إذا ما ذهب في الحال تبقى القضية مشكلة، وبيكون في إشكال ثاني غير الإشكال الأول، لأنه هذول بيتعاملوا في البنك بيقول للبنك مثلا فيما أظن يعني، ولا أنا مثلك لا أدري يعني، ولا الحمد لله بوليد بمثل هذه البلوى العامة، البائع الذهب راح يقول له سجل القيمة على حسابي، أليس كذلك؟
سجل القيمة،
قيمة الذهب اللي اشتراه الشاري حطها في جاري الحساب.
نعم.
في البنك يعني.
نعم نعم.
هاي التاجر بيجاوب لأنه
يعني حول
شغلته.
نعم، حول من حساب فلان إلى حسابي
هذا، هو
فخرجت من حساب هذا إلى حساب التاجر اللي باع البضاعة.
أي نعم.
يعني أنا ما أنا زي مثلا أبيعك بضاعة بقول لي خذ هاي الشيك، أنا بودي شيك الآن على البنك، فبنتقل من حسابك إلى حسابي.
أيوة.
بس بدل ما يكون أنا استلمت أنا مصرفيات يعني.
كيف؟
استلمت أنا فلوسي يعني.
الشيخ إلى غاية ثانية.
بس بطريقة البنك.
إيه. أي
نعم.
نعم. لكن يعني حضوره بنفسه.
أيوة.
بحل الإشكال.
هو التليفون.
التليفون ما استلم.
تمشيش على التليفون أصلاً يعني.
ما بتمشي إلا لما يودي الشيك.
تمشيش على التليفون يا
دغري طبعاً.
تمشيش على التليفون.
لا يمكن تمشي. لا شيخ الشيك المصدق هذا يعني بيعتبروه شيخنا مثلا التجار الكبار، لأنه في مبالغ ضخمة بيشتروها مثلا بعض التجار، إنه هذا الشيك خلص باعتبار إنه إذا كان وقعته لفلان من الناس صار له هذا مباشرة ما بيرجع. أحيانا بيكون رصيد غير كامل، لكن بيكون هذا مصدق يعني كامل رصيدك، وما بيستطيع شيخنا يسحب أي مبلغ من هذاك الحساب اللي مرصد للتاجر اللي اشترى إلا إنه هذا الشك يكون خارج. حتى إيش شيخنا
ما يحتال هذا التاجر انه يشتري من فلان بشكل مصدق ويروح يسحب الفلوس.
اي نعم.
اي نعم. فتتم.
وهذا بيصير.
بيصير شيخنا بس بطريقة مساعدة مين شيخنا؟ نفس الموظفين البنوك. بكون لهم نسب وكذا.
اي نعم.
تشوف انا البنك في الزرقاء الكويتي.
إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسؤولين؟
تستر عليها لكن لا تجهضها.
كيف يا شيخ؟
لا تسقطها.
هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيرها؟
إن فاتت بأحد عذري فوات الفريضة تقضى وإلا فلا.
إذا نسيها مثلا.
نعم.
يقول إذا نسيها ولم
يكن. أيوة نسيها.
نعم.
أو نام عنها.
إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دفع ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت، فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟
لا يسقط. انتهينا من قضية المرأة
في قضية
لا تستر عنها ولكن لا تجهضها. انتهى الأمر يعني. طيب تابع معك دقيقتين أو ثلاثة.
الشيخ ما بقي إلا هذا.
ما شاء الله.
بقي أربع أسئلة بسيطة إن شاء الله. انتهينا حنا.
السؤال يأخذ ساعة.
كذلك إذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة لا أستطيع أن أحني ظهري، فهل أصلي بالإيماء بالرأس؟ وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة؟
هنا في شيئين، ملاصقة المرأة وملاصقة الكعبة. فملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد.
لا شيخ، تعرف أنه في الحج.
نعم.
في الحج الواحد ما يستطيع أنه يحني ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض. لا يخفى كذلك، أليس كذلك؟
لا أنا ما وقعت في هذا الحرج لأنه أنا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد.
لا في ناس يقعون في هذا.
أي طيب.
أي نعم.
أفكر في الجواب. مروي عن عمر الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه.
نعم.
هي وردي هنا ولا مش وردي؟
والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه.
يكون رسول.
صدره على ظهر صاحبه.
لابد أن يكون رسول.
وهذا الصاحب.
ها؟
يعني أصبح الناس كلهم قطعة واحدة يعني واقفين.
إيه زحمة شيخ شديدة جدا.
معليش يعني ما أحد منهم يسجد، ما أحد منهم يركع.
ما يستطيع من ذلك لأن تعرف. يعني عندما في طواف الإفاضة أو يعني ضغط الناس شديد جدا.
معليش بس أنا بالصلاة كيف أنا بقى؟ أنا عم أتخيل الآن صورة أشبه بقصص الخيالية.
لا أبد واقعية أحسن الله.
معليش يا أخي طول بالك علي شوي. هذا أول رجل.
نعم.
وأمام الجدار.
لا
هكذا تصوره؟
لا أنا أقول يعني بين الناس هو.
طيب بين الناس. هذول شخصين.
نعم.
هذا أمام هذا.
نعم.
هذا ما يركع؟
ما يتمكن، أمامه رجل.
يا أخي بعدين نمشي. هذا الذي صورته أنا.
أي.
أنا افترضت لك هذا هو الأول.
نعم.
أنت قلت أمام الرجل.
نعم.
وهذا الرجل أمام الرجل.
نعم.
وهذا الرجل أمام الرجل.
نعم.
وين الأمام الحقيقي؟
بس الجدار.
وصل لجدار الكعبة.
طيب الأخير عندما يركع الإمام
وصل إلى إيه؟ بدنا نتصور الصورة بارك الله فيك. الأول اللي ما تستطيع أن تقول في أبلغ منه شخص، يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام. إيش في أمامه؟
الأول الذي قرب الكعبة، ما أمامه إلا جدار الكعبة.
هذا هو.
نعم.
إمام شيخنا.
طول بالك فيه. هل يستطيع أن يركع ولا لا؟
والله قد يقال إن ضغط الناس عليه لا يفسح له.
هذا اللي عم أتصوره أنا، وحججت يمكن أكثر من 30 حجة وما رأيت هذه الصورة الخيالية المحضة، لأنه هلا رح يطلع معنا نتيجة تالية. وأنت كأنك شاركتني بهذا الشعور، لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر.
كيف؟
نعم. أنا صورت لك إنسان أنه وراءه آخر.
نعم.
ألا يستطيع؟ قلت لك ألا يستطيع أن يركع؟ ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد؟ لكن أنت خربت علي تصوري، لأنك الركوع نفسه أعجبتني بأنه لا يستطيع. لما؟ لأنه أمامه شخص. أنا صور شخصين، أنت زدت ثالث والثالث والرابع وإلى آخره، لو صرنا لوين؟ لجدار الكعبة. كويس؟ هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة. أقول لك هذا يستطيع أن يركع ولا لا؟ أنا بتصور حالتين، حالة من حالتين، يستطيع لا يستطيع. أنت خذ بقى واحدة من التنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟
تعرف أن الناس المكان مكان
أجيب.
أي أنا سوف
خيرته.
نعم.
اختر ما شئت من الصورتين.
أقول قد يستطيع أو
قد
يستطيع أو قد لا يستطيع. أحسن الله
عليك. هو أعطاك صورتين.
أنا معك، أنا عم أجيب لك صورتين. اختر أسوأهما، اختر أحسنهما مما يتناسب مع السؤال اللي في ذهنك.
لا يستطيع.
هذا الجواب.
نعم.
طيب، فهون بقى أنا تصورت الآن، تصوروا بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعضهم البعض.
هيك هو المسير.
طيب معليش، هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعضهم البعض، هل لي أمام الكعبة ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراء ما بيستطيع. لا،
بده واقف،
ما بيستطيع،
ما بيستطيع. وانت امنت فيها هي انت
نعم.
هذا اللي بيصير. الثاني ما بيستطيع.
نعم.
اذا عباره عن اجساد متلاصقه.
نعم.
فما دام الاول لا يستطيع ان يركع، فالعاشر واول 20 لا يستطيع ان يركع.
نعم.
طيب شو السؤال الان؟
هل يؤمن براسه؟
طبعا، هذا اقل ما يجب عليه.
طيب يأتي السؤال الثاني.
كويس.
في ملاصقة المرأة.
والمرأة هي كمان بيصف.
والله مصيبة يا شيخنا
هذه. والله مصيبة.
أليس شيء واقع يا حسن الله عليك شيخ؟ أقول أليس هذا واقع؟
أنا شفت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مرارا وتكرارا، أما هيك والله ما شفتها.
بس شيخنا هذه موجودة شيخنا، وفي الازدحام في الخروج
والدخول. نرى بعيوننا والله يا
شيخ.
أحكي
لك في الصلاة.
في الصلاة أنا أتكلم، يعني كقضية الإلصاق بالمرأة.
هو في الصلاة.
إيه. طب أثناء الصلاة.
يا أخي بجوز واحد يصلي بجنبه عن يمينه امرأة يساره امرأة، أما هيك أنا ما شفتها هاي، لكن إذا أنت رأيتها حينئذ معليش معليش حينئذ نقول لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن.
نعم.
أي؟
نعم.
أي لا يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الإتيان بالأركان الركوع والسجود.
نعم.
ماشي؟
نعم.
لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة وأن يلتصق عضوه بدبرها أو إلى آخره، ما بيجوز هذه الصلاة حينئذ.
غالبا الإلصاق يكون على جنبي.
أنا هذا اللي قلت لك يا بارك الله فيك.
شيخ لو أجت الصف جنب بعضهم،
ما هي
هذه طبعا الصورة اللي ذكرتها طبعا ما بتجوز، أما لو أجت جنبه بالضبط.
ما هلا هي حكيناها.
نعم.
قلنا للشيخ أنا اللي شفته بعيني.
نعم.
امرأة بجانب الرجل يمين ويسار، هذا شفناه.
نعم.
اما هيك الصف هذا المعكوس ما شفنا.
الحمد لله. شيخنا فهمت من كلامكم قبل يعني، وان كان خروج شوي لان انتهى هذا المساله، يعني حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ احمد شاكر، يعني كاني افهم انه معناته قبل المعلم يعني انت تنبهت لهذه القضيه. طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف، وكلام الحافظ ابن حجر تفضلت معروف، لكن التنبيه الناس عليها ولفت انظارهم قبل المعلم متنبه شيخنا اليها.
لا أنا متنبه، لكن ما كان عندي يومئذ مؤلفات منشورة.
نعم نعم.
أما شخصية متنبه.
نعم
نعم.
نعم
خلاص.
باقي سؤال تقريبا أو سؤالين. ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، هل توافقونه في ذلك؟
لا أرى ذلك، لأنه الآية مطلقة وأن تجمع بين الأختين إلا ما سلفنا. وما أعتقد في حدود علمي أنه يوجد ما يخصص الآية بالأختين في النسب. ولذلك القول بذلك يتطلب مخصصا للآية، فإن وجد فبها، وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها. فهل علمتم شيئا بهذه المناسبة؟ يعني غير قول ابن تيمية وجدتم له توجيها تدليلا احتجاجا
على يعني هذه القضية نفسها؟ والله ينقلها شيخنا محمد صالح العثيمين عن شيخ الإسلام.
سواء لكن أسأل هل له دليل ذكره؟
ما أذكر.
طيب غيره؟
طيب ما يستدل على شيخ الإسلام؟
كيف؟
أقول ما يستدل على شيخ الإسلام عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
وإلا ليش نحن قلنا نأخذ بعموم الآية؟
لا هذا ما يكون الصريح بعد أكثر.
فليكن.
هو كذلك، لأنه لولا هذا الحديث ما فهمنا الآية على العموم. واضح؟
واضح.
أنا.
والله لعلنا
شيخنا دور يعني، مع ان كان ما في شيء، لكن سؤال هيك
في الحقيقه. شيخ الاخ ابو ليلى بالنسبه للاشرطه حقته، اشرطه سلسله الهدى والنور، انا قرات، انا سمعت تقريبا 50 شريط وجعلت مضمونها في مذكره، يعني مضمون الفتوى ومضمون المسألة أو مضمون ما هو مدون في الشريط من درس عنوانه كذا، إشارة، مجرد إشارة هكذا. فما أدري يعني الإخوة يحبون أن يستفيدوا من هذا، يعني يأتي في 31-32 صفحة يعني عن 50 شريط تقريبا، ممكن يتصفح الواحد في ساعة تكفيه، فما أدري توافقون على ذلك؟
إذا رأيته قد أوافق وقد لا أوافق.
لعلي أرسلك نسخة تطلعون طلع سريع، ما تأخذ
وقت. لا يخاك الإنسان لما يسجل الأجوبة، قد يستدرك بنفسه على نفسه بعض الأمور ولو قد تكون شكلية، وبخاصة أنه نحن في زمن امتلأت قلوب بعض من هو على منهجنا حقدا وغيرة وحسدا، فماذا نقول بالنسبة لأعدائنا في العقيدة وفي الفكرة؟ ولذلك فيجب أن نتحفظ ما استطعنا من أن نفسح المجال لهؤلاء حتى لا يقعوا في الإثم بسببنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، وهو حديث لا أصل له.
شيخنا الصحيح الخامس بدي أشوف الحديث اللي هو مثل أمتي كالمطر، قلت لك عنه رواية علي.
شيخنا هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي أو لقاء عام؟
كان شرفنا بزيارته في مكة وأنا نازل في دار صهري الدكتور رضا النعسان، كان زارنا هناك في بعض الحجات أظن. نعم
بس لم تلتقوا فيه غير هذه المرة يعني؟
والله ما أذكر إلا هذه المرة.
كأنه قال لي أنكم مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل.
صحيح لكن ما أظن لقيته.
ولعلكم شربتم القهوة في بيته.
أنا لا أذكر هذا.
هو يذكر يعني؟
هو صرح بهذا؟
أي هو قال إنه جاء هو كان معك زهير الشاويش.
إيه ما أجلس أنا مريت في هذيك البلاد.
أي نعم.
وكان مع زهير الشاويش. لكن يمكن بقى أنا كنت يومئذ يعني مالي على علم بالشيخ كما ينبغي، فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي، بخلاف لما زارني هناك فأنا أذكر ذلك جيدا. وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح، وأنا الحقيقة معجب بسمة الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
شيخنا الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاكر، قال طعم حديث علي فرواه أبو يعلى كما في الجامع.
بس هيك
يعني. إيه نعم.
رواه مين؟
أبو يعلى كما في الجامع.
أيوة.
ذكرت لك شيخنا كيف.
وأنت راجعت أبو يعلى؟
ما في ولا في معجبه أيضا.
طيب.
ولم يعزه إليه الحافظ في المطالب ولا الهيثمي في المجمع ولا أحد من هؤلاء.
طيب راجعت الجامع الكبير للسيوطي؟
نفس الشيء. نعم.
والسيوطي
شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن علي، وبيقول قال في تهذيب التهذيب، وفي تهذيب التهذيب ليس يعني أيضا راجعت مظانه كلها ما فيه. والحافظ معينه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى، لأنه جايبين سنده، حدثنا حوثرة بن أشرس عن فلان كذا، سنده يبدو صحيح لذاته. والحافظ بالفتح بقوله حديث حسن لغيره.
أيوة أنا يريد سؤال أخير، هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟
قال أبو يعلى رواه أبو يعلى.
إذن ذلك ما نستطيع أن ننكر. هلا بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟
ما راجعته شيخنا. قلت لك راجعته عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في.
طيب هل راجعت كتب أبي يعلى أسماءها؟
لا ما
يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون.
صحيح.
أبدو الإنسان يكد ويتعب. نعم. أنا بتصور أنه ممكن يكون وهم، لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير.
نعم.
الكبير الصغير موجود، الكبير مفقود. معجم الشيوخ موجود مصور، ولا يوجد له كتاب آخر
في المفاريد. ما في برضه بالمفاريد.
ما في
المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين.
إيه لا
حديث الصحابة المقلين.
الله أعلم. على كل حال ما من بنا كبير شيء على
لا ما من بنا كبير، لكن يعني من باب الرد على الغمارك
بل هذه اللي التي عندك هذه ما يعني ستفعلون بها؟
مبدئيا نلقيها في الصندوق.
نعم.
فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلت.
نعم.
نعم.
طيب الذي راجعتموه ممكن أن يعني تعينون لنا الذي وافقتم عليه؟
لا لا يمكن. لأن الموافقة ما بتكون إلا بعد دراسة. والدراسة على طريقنا ومنهجنا العلمي. يعني هو مثلا لما بيقول إنه هذا الحديث صحيح إسناده ضعيف لكن له شاهد من طريق فلان وفلان، رواه الطبراني من طريق فلان، طريق فلان ممكن إذا صح السند إليه أن يكون شاهدا، لكن يمكن يكون شيخ الطبراني ساقط، شو قيمته؟ هذا بده بحث، بده مراجعة.
في حديث في الطلاق في سنن النسائي ذكرت ضعفتموه بناء على عنعنة بن جريج، ثم ذكر هو أنه صرح بالتحديث، وجدناه أظن في نفس الصفحة التي نقلتم منها.
البيهقي
لا في النسائي.
لا
يعني هو في نفس الصفحة، لأنه في سند عنعن فيه والسند الآخر صرح فيه وهو في نفس الصفحة.
يا ترى صاحبنا المتوفى رحمه الله هل علمت منه ما دمت تتلمست عليه تلك السنين أنه هو في عنده شيء اسمه رواية شاذة وحديث شاذ؟ بمعنى أن الرواية التي صرح فيها بالتحديث هي في القوة كالتي لم يصرح فيها بالتحديث؟
هي نفسها والسند نفسه.
لا يمكن نفسها.
طيب ممكن هذا
لا ما في داعي، نحن نفترض فرضيات الآن. يعني نفس السند نفس الشيخ وشيخ الشيخ وهو إلى أن يأتي إلى ابن جريج، هكذا تعني؟ هذا مش معقول.
لا أعني أن ابن جريج عندما عنعن صرح في نفس الصفحة أظن بالتحديث.
لكن ابن جريج يمكن أن يكون له راويان، أحدهما عن ابن جريج قال ابن جريج عن مثلا فلان، الراوي الثاني قال عن ابن جريج قال ابن جريج حدثني، فهما راويان عن ابن جريج. واضح؟ لا يقال بأن السند واحد. فهذه أمور يعني أنا ما أدري هو لاحظها ولا لا، أنا لا أثبت ولا أنفي، لكن أنا حينما أريد أن أنظر أنه هذا التحديث هل يغير من حكم السابق، بدي أجري هذا النقد الدقيق ولا بد.
نعم. شيخنا أنا الواقع تأملت يعني بعض الأشياء فرأيته على ثلاثة أقسام، يعني عمل الأخ الدويش رحمة الله عليه. القسم الأول وهو الأكثر اللي هو تفضلت شيخنا وأشرت إليه، إنه الحديث صححته هنا وحسسته هنا، أو صحت منه هذه الفقرة في موضع كذا والشيخ ضعفه بتمام في موضع كذا، هذا معظم الأشياء. القسم الثاني قضية الشواهد، وهو أيضا لم يلاحظ رحمه الله الشيء اللي تفضلت فيه، وأنا أقول يعني تفرد به أستاذنا قضية الدقة والشواهد الجزئية والتامة. علماء المصطلح يقولون متابعات تامة ومتابعات قاصرة، لكن قضية الشيخ يعني قضية الشواهد التامة والشواهد القاصرة، ولا أدل على ذلك من حديث ذكر أستاذنا في السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، اللي هو حديث اتقوا فراسة المؤمن، هو بحسنه برواية حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، والشيخ بيقول هذا أشهد لهذا وذاك لا أشهد لعكسه. ثم الشيء الثالث شيخنا وهو رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، يعني هذا رأيت له فيه دقة. قضية المتابعات أحيانا يأتي يعني بمصادر عزيزة غريبة شوي في قضية المتابعات، هذه يعني جزا الله خير.
نعم.
أما قضية أستاذي يعني الدقة اللي تفضلت، قضية أنه والله ينظر السند صحيح إلى المعنعن أو المصرح بالتحديث أو كذا، ما مش ظاهرة يعني تماما.
على كل حال نرجو الله نستفيد،
نسأل الله
من كل من ينتقدنا لا نفرق بين المخلص منهم والمغرض، لأنه كل ذلك إيش فائدة لنا، إنما هو إيش يستفيد، هو إن كان مخلصا يستفيد أجرا، وإلا لا سمح الله استفاد وزرا.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
من تعرف من العلماء الفقهاء المجتهدين في هذا الزمان؟
أقول أعتقد بأنه الشيخ ابن باز حفظه الله ونفع الله به المسلمين، هو يجتهد في كثير من المسائل، وإن كان نعرفه حنبلي المذهب وطبيعة كل دارش لمذهب ما إذا نشأ عليه ثم تنبه لوجود بعض المسائل المخالفة للأدلة الشرعية يكون تنبهه بعد زمن، وبسبب بهذا السبب يكون يعني تنبيهه أو مخالفته للمذهب اتباعا للدليل يدل على شيئين اثنين. الشيء الأول أنه يجتهد ولا يقلد، والشيء الآخر أنه قليل هذا الاجتهاد لما ذكرته آنفا. وأضم إلى هذا الشيخ الفاضل الشيخ ابن عثيمين، فهو أيضا من أفاضل العلماء السعوديين الذين نظن فيهم أنهم إذا تبينت لهم الحقيقة بالرجوع إلى الأدلة الثابتة من كتاب السنة أنهم لا يفعلون كما يفعل الآخرون من الجمود على المذهب الذي عاشوا فيه، بل هم يتبعون الدليل ولكن أيضا بنسبة قليلة يعني لا تذكر. وكما قلت أيضا آنفا أنه مع الأسف إما لقلة وجود هؤلاء المسؤول عنهم أو لضعف ذاكرتي أو ضيق دائرتي العلمية بوجود أمثال هؤلاء في أطراف البلاد الإسلامية، فأجد حافظتي كليلة أن تذكر أمثلة ونماذج أخرى لأمثال هذين الرجلين الفاضلين. لكن أعتقد أن هناك يعني كما يقولون اليوم في الحقيقة صحوة علمية، وهي التي ترجع إلى ضرورة العودة إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وعدم الجمود على المذهب يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، خاصة في الهند والباكستان، يوجد نماذج عديدة جدا من هؤلاء، وإن كان لم يشتهر منهم يعني من هو ظاهر في مجال العلم الاستقلالي. يوجد بلا شك في باكستان وفي الهند المسلمة يوجد طائفة أو جماعة كبيرة يسمون بعلماء الحديث، وهؤلاء الحقيقة هم الذين يعني نشروا العمل بالحديث في تلك البلاد، وربما سرت دعوتهم إلى بلاد إسلامية أخرى،
فنشروا العمل بالحديث وعدم التقيد بالمذهبية، وخاصة أن المذهب الذي يغلب على الهنود والباكستان هو المذهب الحنفية. فصار الآن في هذه البلاد مذهب مستقل، مذهب أهل الحديث، وتسمى الجماعة بمذهب أهل الحديث. لكن ما عرفنا منهم في زمننا هذا علماء يشار إليهم بالبنان أنهم يعملون ويجتهدون ولا يقلدون. لكن نجد بعض الآثار العلمية التي تركها بعض هؤلاء العلماء من أهل الحديث يدلنا آثارهم على أنهم كانوا في مستوى علمي رفيع والبعد عن التقليد، كمثل مثلا الشمس الدين الأباضي إيش شمس الدين عبد الحق نعم، وصاحب تحفة الأهوذي وناس آخرين. يعني نعتقد أنهم لهم فضل في نشر العمل بالكتاب والسنة والنهي عن اتباع المذهب. وكما قلت آنفا أيضا قول الشاعر: وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. وبسبب الجهل أصول العلم والترجيح بين مختلف الأقوال انتشر الآن مع الأسف ما يسميه الفقهاء بالتلفيق. فتجد هناك علماء مشهورين خاصة في البلاد المصرية لا يتقيدون بالمذهب، ولكنهم مع الأسف لا يتقيدون بالمذهب اتباعا لأهوائهم، وليس اتباعا والاستسلام للدليل الذي يلزمهم بأن يخالفوا مذهبهم. ومن أشهر وأخطر من ظهر في هذا المجال مع الأسف هذا المفتي الطنطاوي المصري الذي أفتى باستحلال الربا في البنوك وفي صناديق التوفير ونحو ذلك. هذا الرجل يعني لم يقل هذا القول.
علي الطنطاوي ولا
لا؟ لا، الطنطاوي المصري أقول. شو اسمه هذا؟ مفتي أقول أنا، مفتي الطنطاوي ليس مفتيا، وإن كان هو الآخر يعني قد يفتي ببعض الفتاوى. وفي الإذاعة السعودية مع الأسف يخالف فيها السنة والسنة الصحيحة، كتجويز مثلا للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت بذلك ترضي زوجها، ولو أنها تغضب ربها فلا بأس من ذلك، لأنه لا يؤمن بقوله عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. فهو يجيز لنفسه أن يخالف هذا الحديث ولو لأثر ضعيف ثبت عن بعض الصحابة ولم يثبت. فالمقدم عنده وهو كما هو مصيبة كثير من الناس اليوم هو ترجيح اليسر زعموا على تيسير على الناس، أو أن المصلحة هكذا تقتضي. ويلحق بهذا عصري الغزالي العصري هذا
محمد
الغزالي، أظنكم جميعا بلغكم
صح هذا الكتاب.
أيوة هذا هو.
أنا كنت أريد أن أسألك ما رأيك فيه.
جاءك الجواب. أي نعم.
وصحبة قصيرة شيخ.
أي نعم. هذا رجل يعني كيف لا أصول له ولا مراجع، فلا هو سلفي لأنه السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح،
ولا هو
خلفي أقول، لأن الخلفي يكون متمذبا بمذهب فليس هو متمسك. فهو تارة تراه مع الحنفي تارة مع الشافعي، فهو حيثما كان وجد الهوى اتبعه، كما قال الشاعر يمكن ما أدري أحفظ البيت في تمامه أو لا، وما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت وإن مدري إيش يعني
وإن ترشد غزية أرشدي
ها؟
وإن ترشد غزية أرشدي
أيوة هو هذا حافظ البيت طيب
وما أنا إلا من غزية
إن غوت
إن غوت غويت
أيوة
وإن ترشد غزية أرشدي
أرشد هذا هو فهو مع ولا مع ولا على هذا هو على الضلال
الشيخ المقبل في اليمن والشيخ عبد
أي هذا من الطلب الناشئين الطيبين نعم ماشي على منهج أنا أشرت إلى هؤلاء في لما تحدث عن الصهوة
يعني نعم. كمان ضمن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني الكويتي
عبد الرحمن عبد الخالق في ناشئ طيب لكن متمرسين يعني في العلم ومضى على عمرهم الشيء اللي يبين الإنسان ما كان مخطئا من قبل كما ضربنا وما العاد عنكم بعيد مثلا بنفسي أنا بالنسبة للروض النظير نعم
الشيخ مصطفى الزرقاء هل يعد من المجتهدين؟
أبدا هذا من هؤلاء النمط الغزالي والقرضاوي وأنفاله
سميتهم أهل التلفيق ولا إيش التلفيق؟
تلفيق نعم
التلفيق
أي هؤلاء يأخذون من كل مذهب ليس اتباعا للدليل عندك مثلا ذكرنا آنفا الطنطاوي السوري
نعم علي الطنطاوي
علي الطنطاوي هذا صاحبنا سوري ابن بلدنا
نعم
اي نعم هذا كان عدو الدعوة السلفية في سوريا لأنها تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة
هو قال في كثير من
اسمع وكان هو له يعني وظيفة عالية في القضاء هناك الشرعي
رئيس محكمة
فهو كان من جملة الذين سعوا لتغيير بعض الأحكام من الأحوال الشخصية هل كانت تحكم بناء على المذهب الحنفي وهو حنفي المذهب ومن هذه الأحكام أن الطلاق بلفظ ثلاث يقع ثلاثا هيك الأحوال الشخصية تقول وهيك المذاهب الأربعة فالشيخ علي الطنطاوي خرج على المذاهب الأربعة حينما اختار في القانون ما سبق إليه في قانون المصري وهو أن الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة فهو ما رجع إلى السنة رجع إلى المصلحة لما وجد هو بحكم وظيفته أنه يكثر المراجعون مطلقين في حالة غضبية في حالة ثورية أن روحي طالقة بالثلاثة وجد أنه هذه المشاكل ما بتنحل إلا على مذهب ابن تيمية فتبنى مذهب ابن تيمية ليس لأنه دليل الشرعي معه وإنما لأنه المصلحة تقتضي ذلك وهكذا لكن الرجل لما كتب له أن يذهب إلى السعودية فهناك بلا شك يعني صار احتكاك بينه وبين علماء السعوديين ولا شك أن علماء السعوديين ولو كانوا حنابلة غالبهم يعني فأني أقرب إلى السنة ثم ما عندهم أن يتعصوا للمذهب ككل مثل ما هو موجود في البلاد الأخرى يعني أقل طالب عندهم عنده استعداد أن يرجع للحديث لكن ما هو مجتهد ولا هو قريب من ذلك فالشيخ علي الطنطاوي هناك تدل بعض الشيء لكن ليس كل شيء لأنه جاءه الاعتدال على سن يعني في آخر عمره فهو لا يزال في كثير من الأحيان يفتي ويقدم ويطرح بعض الآراء التي يتبناها من يوم كان قاضيا هناك أي نعم وإياكم إن شاء الله هذه كلمة لعل الله ينفع بها إن شاء الله يا الله.